إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في بطون الكتب عبارة لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقلتها الأجيال لتكون درسا وعبرة للأمة في كل شؤون حياتها. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولذا كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور التي ستصيب الأمة من الفتن والبلايا والرزايا والمصائب التي تمر بها، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. لقد كان هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يتتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيه عن الفتن حتى يحذر منها، ويعرف الواجب الشرعي عليه في أثناء حصولها، ويحذر الأجيال أيضا التي ستأتي بعد ذلك. ولذا فقد روى أحاديث كثيرة هو وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر الأمة من هذه البلايا والفتن. أيها المسلمون، نحن نعيش في زمان بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرنا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ستحصل على هذه الأمة، ولكن الواجب على كل واحد منا أن يعرف ما هو الواجب الشرعي عليه عندما تحصل مثل هذه الفتن. لقد دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فسأله السؤال التالي: متى الساعة يا رسول الله؟ لكنه لم يلتفت إلى التحديد الزمني، بل التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواجب العملي. قال: ماذا أعددت لها؟ عندما تأتي الساعة وهي فتنة كبيرة عظيمة تمر بالأمة وتنهي الحياة كلها، لكن ثمة فتن تمر بالإنسان بحاجة إلى أن يعرف ما الذي ينبغي أن يعده أمام تلك الفتن والرزايا. وأول ما ينبغي أن يذكر به عند الحديث عن البلاء أن كل مصيبة تحصل في هذه الدنيا فهي بتقدير الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. وعندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج سمع صرير الأقلام التي كانت تكتب أقدار الناس وما سيبتليهم الله عز وجل به. فتأكد أيها المسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ليزداد القلب عندئذ يقينا بالله سبحانه وتعالى. وإذا قلبت ناظريك اليوم في حالات في الأفراد وفي المجتمعات وفي البلدان وفي الأمم، رأيت مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم أمر بالعمل تجاه هذه الأمور والفتن التي ستصيب الناس. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في بيان بلاء عام سيمر بهذه الأمة، قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية، كل قرية على الكرة الأرضية فإنها معرضة لهذه السنة الإلهية التي لا تتخلف أبدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن كثير معلقا على هذه الآية: هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حكم وقضى بما قد كتب في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعا أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. وتأمل في هذا العالم في 20 سنة السابقة أو 30، ما الذي حصل في الأمة من بلايا ورزايا لتعرف حقيقة هذه الآية؟ فما الذي حصل في بلدان عربية وفي بلدان إسلامية من البلاء والمصائب على الناس؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. تجاه هذا البلاء سواء كان فرديا أو جماعيا، لا بد أيها الإخوة أن يتمسك الإنسان بجملة من الأمور التي تكون له بإذن الله تعالى صمام أمان من أن يقع في هذه الفتن ويظل حائرا عندئذ. أما أول هذه الأمور التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها عند حصول المصائب والرزايا والفتن، سواء على مستواه الشخصي أو على مستوى أسرته أو مجتمعه أو بلده أو أمته، أولها وأهمها الرجوع إلى الله تعالى. فإنه لا يصيب الناس بلاء إلا بسبب ذنوبهم، كما قال الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ بسبب ماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس الذين هم نحن. فالذي يعمل في هذه الأرض ويخرج فيها صباح مساء إنما هم نحن، الذي يفسد في هذه الأرض إنما هم بنو آدم، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. 3 آيات في سور مختلفة تنتهي كلها بعبارة الرجوع إلى الله تعالى. فإذا ما وقعت فتنة على الأمة فالواجب على الناس العودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال محمد بن سيرين: وكان قد أصابه فلس، أي كان غنيا ثم افتقر، قال: إني لا أعرف الذنب الذي حمل به علي هذا الدين. قال: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، عايره مر برجل فقال له يا مفلس. قال أبو سليمان الداراني معلقا على عبارة ابن سيرين: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى. خرج أحد السلف في الطريق فلقيه رجل فشتم ذلك الرجل هذا الرجل، فقال: فماذا فعل صاحبنا؟ وضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. فإن الله لا يسلط على عباده إلا بسبب ذنوبهم. ألم تقرأ قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. استشعار هذا المعنى يجعل الإنسان يفيق، ويجعل المتهم الأول في حصول البلاء عليه هو نفسه التي بين جنبيه. يكتشف الأب أن ابنه يدخن، أو امرأته مقصرة في أمر ما من أمور الدين، فيتجه إلى أناس آخرين كأصدقائه وزملائه ومدرسته والشارع الذي يبقى فيه فترة طويلة، وينسى أنه هو السبب. ألم نقرأ قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا؟ فإذا كان الصلاح يحفظ الابن فالعكس بالعكس. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي قيام الليل وولده بجواره ويقول: من أجلك يا بني، أي من أجل أن يحفظك الله تعالى بسبب صلاح أبيك. قام كرز بن وبرة في ليلة من الليالي، بل نام تلك الليلة ولم يستيقظ لوتره وللقيام الذي اعتاد عليه، فقال: منعت حزبي البارحة وليس ذلك إلا بذنب أذنبته. ثم اسمع قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الذي عرف حقيقة الذنوب وأثرها على الناس، قال: إني لأذنب الذنب فأرى ذلك في دابتي وفي ولدي وحتى في فأر بيتي، أي أنها تسلط عليه، فبدل أن تكون هذه مسخرة له إذا بها بسبب ذنوبه يبتليه الله عز وجل بها. يا أيها الإخوة الكرام، إننا نذنب ذنوبا فنألفها حتى تصبح جزءا من حياتنا. ولهذا كان أبو الحسن الزياتي يقول: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف أن تأنس القلوب بها، لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس، وإذا أنست النفوس بشيء قل أن تتأثر به. قبل 15 سنة كانت ثمة أمور في حياتنا من الكبائر، لا أقصد الكبائر في الشريعة ولكنها الكبائر عند الناس وهي محرمة، فتجد نفرة من الناس في ارتكابها، واليوم أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الناس. لقد كان في بعض المناطق في بلادنا قبل 10 سنين من أكبر المصائب أن يرى رجلا في الشارع يدخن، واليوم ترى المئات من الناس يدخنون في مجاهرة صريحة بالمعصية. لقد كان الناس عند مجيء الأطباق الفضائية يستحي الإنسان ويضعها على حياء في زاوية من سطح منزله، واليوم يكفي أن تصعد فقط على سطح منزلك لترى ليس عشرات ولا مئات بل آلاف من هذه الأشياء في مجاهرة صريحة أيضا، خاصة لمن كان يحمل في ذلك الطبق شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون، كل ما ترونه من بلاء هو بسبب ذنوب الناس، فأين الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه سبحانه وتعالى؟ أما الأمر الثاني في قضية البلاء، الرضا بأمر الله تعالى. لقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وكان علي جالسا بجواره، فقال: يا علي، والله لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. إن القدر الخير نفرح به، ولكن القدر الشر الذي يصيبنا هو شر بالنسبة لنا، وإلا في تقدير الله فهو خير لنا بإذنه سبحانه وتعالى. تجد أننا نبدأ نتذمر من هذا الأمر، والواجب علينا أيها الإخوة لا اعتراض لا جزع لا ضيق، بل نقبل أمور الله عز وجل بقبول حسن ونفس هادئة وقلب مطمئن ووجه مبتسم. نظر علي بن أبي طالب إلى عدي بن أبي حاتم مرة فوجده كئيبا، فقال: ما لك يا عدي؟ قال: وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني. فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله جزي عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. وهذا هو عين العقل، فالقدر حاصل حاصل، وهو قد ثبت عليك من الله عز وجل في كتابه، فالواجب علينا التسليم لا الاعتراض له. فإنك تسمع في أثناء الجزع وفي أثناء حصول المصيبة بعض العبارات والألفاظ التي لا تليق بالمسلم مطلقا، بل نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ونرضى ونسلم لأمر الله تعالى. أما القضية الثالثة والمهمة، فإذا وقعت الفتن في حياة الناس وفي مجتمعاتهم فالواجب علينا العمل، فإن الناس في أيام الفتن تنشغل عن العمل، فيصبح الإنسان مشغول بالقيل والقال، وما الذي يأتي في جواله من رسائل الناس حول القضية الفلانية، مع متابعة نشرات الأخبار والجرائد والمجلات والتقارير وغيرها، وكأنه سيغير هذا الكون وهو لا يملك شيئا أصلا من تلك القضية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة واضحة في أيام الفتن: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج، الهرج في زمن كثرة القتل والفتن وانشغال الناس بهذا الأمر. وأنت ترى اليوم كيف هي الدماء والأشلاء تتطاير في كثير من بلاد المسلمين، ويظل الإنسان مشغولا صباح مساء بتحاليل سياسية وكأنه سيغير هذا الكون بهذه التحاليل السياسية. نعم يشارك ويكون له هم، ولكن المهم والأهم من ذلك كله هو أن تعمل، هو أن تشتغل بنفسك، لأنك تعلم أنك غدا سوف تقف بين يدي الله وحدك. ومن أهم الأعمال التي ينبغي أن يقوم الإنسان بها القيام بالفرائض ونشر الخير والابتعاد عن المحرمات وغيرها من الأشياء. بل من الأعمال المهمة التي يحرص عليها الإنسان في أيام الفتن أن يزيل الفتن ويخففها بالقيام بحاجة الناس ومساعدة الضعيف وتطمين المضطرب وإغاثة الملهوف. ورحم الله ابن المبارك حينما قال: لحنا لأعربنا في القول ولحنا في العمل. فأنت تسمع كلاما كثيرا ولكن الذي يعمل قليل وقليل. وما أجمل أيها الإخوة أن الناس ينشغلون بتحليلاتهم السياسية والآخر منشغل ببناء مسجد في مكان بعيد، أو بإغاثة أناس في دولة مسلمة أخرى، أو بشراء مصاحف وتوزيعها في مناطق أخرى. هذا هو العمل الحقيقي وهذا العمل الصحيح. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. الأمر الثالث الرابع، وهي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان خاصة في هذه الأزمنة: التثبت وكف اللسان. فلا تصدق كل ما يسمع، فإن في أيام الفتن لا يكون إلا الإرجاف، وتسمع العبارات التي توهن قلوب المؤمنين وتبعد الناس عن الحق المبين. تثبت، تعرف، تفحص، لا تتعجل، تبصر بالأمر. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. تأتي رسالة لا يدرى ما هو مصدرها، ولكنها تأتي في هذه الأجهزة التي يتناقل الناس فيها أخبارا لا خطام لها ولا أزمة. أقل ما فيها أن يقال للإنسان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتجد تتناقل العبارات دون أن يقف الإنسان عند هذه الأمور. هل هي من مرضات الله؟ هل هي زيادة في تشتيت الناس وأذهانهم؟ أو القضية أخرى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. يقول ابن القيم: وإنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد، تمنع من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور وتمنع الحبور. والشاعر يقول: أوجع من وخزة السنان لذي الحجاء وخزة اللسان، واحذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هذا اللسان صغير الجرم لكنه عظيم الجريمة عند الله. ولهذا جاء في الحديث: الصمت حكمة وقليل فاعله، والذي يجادل دائما أيها الإخوة كثيرا يعمل قليلا، الذي يجادل كثيرا يعمل قليلا، ومن يتكلم كثيرا إما أنه يعرف كثيرا وإما أنه يكذب كثيرا. لهذا نحن بحاجة في أيام الفتن أن نبتعد عن كثرة الكلام الذي يضيع علينا حياتنا ويدمرها.
حان الآن وقت صلاة العصر. حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يدمرها. ومن الأشياء التي يوصى بها في أثناء حصول المصائب على الأمم التوازن والعدل في الحكم. الكوارث إذا أصابت الناس والمجتمعات تصعب الرؤية عندئذ، ويترتب على ذلك ظلم كثير في الحكم على الناس. أيها المسلمون، ما هي مصادرنا في النظر إلى الآخرين إلا وسائل الإعلام؟ ووسائل الإعلام في كثير من البلدان ذات أجندة رسمية حكومية في بلدانها، فلا يمكن لك أن تنقل إلا الخبر الذي تريده أن يصل إليك، فتشكل رأيا عاما، وهذا الرأي العام قد يكون مخالفا لشرع الله عز وجل. ولهذا بحاجة إلى التوازن والعدل في الحكم، العدل مع الخصم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ينبغي الإنسان في أثناء الفتن أن يترك الفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر من صفات المنافقين للمؤمنين. والحذر أيضا في أثناء هذا الأمر، أي في قضية العدل في الحكم، عدم نسيان المظلوم لرفع الظلم عنه. إن من أعظم مصائب الفتن أن ينسى المظلوم في خضم تلك المصيبة، فينبغي أن ننتبه للمظلوم وأن يرفع أيضا ذلك الظلم عنه. ومن الأشياء المهمة أيضا إعداد العدة، وهي جزء من العمل، فالله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففي أيام الانشغال وبعد الناس عن شرع الله عز وجل بحاجة إلى التدريب على الرجولة وربط الناس بالآخرة والاهتمام بالجانب العقدي والإيماني والبحث عن الوسائل التي ترفع الظلم عن الناس وإذكاء أمور الشريعة وغيرها من الأشياء. ومنها أيها الأحبة أن يتفاءل الإنسان، فإن هذا الكون الذي نعيش فيه إنما يدبره ويصرفه الله جل في علاه، وأن الناس أيها الإخوة إنما ينظرون عبر عيونهم وعبر عقولهم أيضا التي لا تعرف إلا المكان الذي تعيش فيه، وليست لها خبرة وتجربة عظيمة تستطيع أن تعرف الحق في كل مكان. إن هذا الكون مرده إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد تفاؤلا وأملا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أما نشر اليأس فهو قتل للمجتمعات وتحطيم للناس واستقالة لهم من هذه الحياة وإبعادهم عن العمل الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر حديثا في الفتن إلا وأعقبه بالتنبيه على العمل. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن يا رب العالمين، أصلح لنا أنفسنا وأزواجنا وأولادنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، اجتمع في حجر الكعبة أربعة: مصعب بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن الزبير إني أتمنى الخلافة، وقال مصعب إني أتمنى إمرة العراق، وأن أجمع بين عائشة بنت أبي طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال عروة إني أتمنى أن أكون عالما من علماء المسلمين، وقال عبد الله بن عمر إني أتمنى المغفرة من الله تعالى. فحقق للثلاثة كلهم ما تمنوا، وبقي عبد الله بن عمر نرجو أن تناله المغفرة. إنها أماني أيها الإخوة تنبئ عن طموح الإنسان وهمته، والمسلم عندما يهب الله عز وجل له فرصة من فرص الخير فينبغي أن يستثمرها وأن تكون أمنيته فيها عالية. والأمنية الكبيرة التي يحققها الله لبعض عباده في هذه الأيام هي ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عشرة أيام، عشرة أيام كاملة، ماذا ستفعل فيها؟ أي أمنية تريد أن تحققها؟ كم صدقة تريد أن تتصدق؟ كم ختمة لكتاب الله فيها؟ كم عملا صالحا تريد أن تبذله؟ هذا هو ما بينك وبين الله تعالى. إن هذه العشر ستمر كلمح البصر، وسنعيد عيدا بإذن الله تعالى سعيدا بعد مرور تلك العشر. فهل نعيد فعلا ونحن قد استثمرنا تلك الأيام، أو خسرنا فيها شيئا كثيرا؟ كل شيء بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل فاعمل به في هذه الأيام حتى يجازيك الله عز وجل فيها. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه العشر من خير أيامنا يا رب العالمين، وفقنا فيها لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، وسدد فيها أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عز وجل فيما يأتي ويذر يسأل الله.